ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم.
استمعنا إلى آيات بينات من الذكر الحكيم، والآن يرفع في مدينة طهران وضواحيها أذان الظهر. لا تنسونا من حسن دعواتكم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
فإلى متى يا قلب إنك جاهل فأحذر من الدنيا ولا تكن غافل. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. فإلى متى يا قلب إنك جاهل فاحذر من الدنيا ولا تك غافل. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. فإلى متى يا قلب إنك جاهل فاحذر من الدنيا ولا تك غافل. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول.
نور تألق في سماء النبوة وتوهج في درب مجراتها فكان نجمها الأزهر. هوت إليه الأفئدة فاستنطق فيها ربوع الفن والإبداع لتتفجر منها عيون الشعر وقوافيه. النجم الأزهر، برنامج في حلقات يسير في ركب السيرة النبوية ويجتني بعضا من قوافي الوجد التي قيلت فيها.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها نحن نتواصل وإياكم وحلقات برنامجنا حيث نقف عند تخوم مكة، نناجي تلك الدروب
وتلك الشعاب التي درج على صفحتها المصطفى الأمجد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث تبرعم عمره ناثراً على الأرجاء ندى صباحه المبكر ليلطف كآبة الصخر وقساوة جلموده. مستمعين الكرام، مسيرتنا عند تلك الليلة المباركة ساعة أن تضوع الكون بلحظة الولادة الكريمة، حيث تهلل لحضوره جده سيد مكة عبد المطلب، وكله أمل بألا يحرم هذا الوليد اليتيم من أي ميزة تعود سادات قريش أن ينيلوها أبناءهم. يقرر الجد أن يطلب مرضعة من البادية لينشأ حفيده هناك، حيث نقاء المناخ وصفاء اللسان. ولكن من التي كانت ترغب بتكفل يتيم وفقير؟ الشاعر الذبياني في ملحمته النبي العربي يصور وصول السيدة حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية إلى مكة مع صويحباتها من بني سعد، فيقول:
جاءت مراضع سعد مكة، وعلى أجواء مكة حجاج وزوار، والمرضعات تطوف القوم تسأل عن طفل يرجى به عز وإكثار، وليس ترغب في من أهله نضبت جيوبهم أو نأى مجدهم دار. وكان أن يتحاشين ابن آمنة من قل في بيته غنم وأبقار. وحان بالمرضعات العود فالتفتت كل إلى حملها والمال غرار، لكن حليمة من لم يغنها أرب أملها مغنم ينبو وإعصار، فيممت وجهها صوب ابن آمنة واستقدمته وسارت خلف من سار.
وتعود حليمة السعدية بالطفل الرضيع، وما تكاد أنفاسه تعطر فيافي بني سعد حتى تتفجر البركة في أرجائها لتشمل الحرث والنسل، فيغدو يتيم قريش مهو الأفئدة وعنوان بركة لفت الديار. الشاعر سعيد عسيلي في ملحمته مولد النور يتوقف عند هذه الحادثة فيقول:
وهناك بين قبيلة عربية سعد بن بكر عزها لم يثلم، نشأ الرضيع على الطهارة والنقى ينمو ويكبر بالمحل الأكرم. بالله بنت أبي ذؤيب ارفقي، إن اليتيم بحاجة للمرحم. إذ كان والده توفي قبلما تتكون الزهرات بين البرعم، كان الجنين فقيل يا أرض أقلعي شرفا إليه ويا سماء تكوني.
وتمر 5 سنوات يشتد فيها عود الطفل المبارك، ويعود بعدها إلى ربوع مكة، وتقرر الأم بعد حين أن تقصد قبر زوجها عبد الله لزيارته، فتصطحب معها ولدها، وعند ناحية الأبواء قرب يثرب تنسج يد المنون فراق عزيز آخر لمحمد صلى الله عليه وآله، فيغيب الموت آمنة بنت وهب، وتفيض قافية الذبياني بالقول:
وأيفع الطفل واشتدت عزائمه، وخصه بسمو الفيض ستار. وشاءت الأم مكثا فوق تراب أب حر الشمائل ما أزرى به جار. زار الفتى جدثا في يثرب، وعلى اللحد الكريم التقى طهر وأخيار. وعاد بالابن والأم السرى، وإذا في بقعة من ثرى الأبواء أقدار. تسطو على الأم والآلام تتركها في حفرة دونها بيد وأمصار. فزاد في اليتم يتم واستطال أسا، واحلولك الدرب واستعداه إعصار.
وتأبى عناية الباري جل وعلا أن تحرم الطفل المبارك من عطف القريب وحنانه، فتمتد كف جده شيبة الحمد عبد المطلب لتتلقفه إلى الحضن الهاشمي، فيتولاه الجد بنفسه. ومن بعده تنتقل الأمانة إلى عم الرسول وكفيله سنوات وسنوات أبي طالب، الذي سيؤثر ابن أخيه على نفسه، بل وحتى على ولده. الشاعر بولو السلامة في ملحمته الغديرية يصور كفالة الجد والعم فيقول:
من لهذا اليتيم؟ من للصغير؟ من لفرخ النسور غير النسور؟ شيبة الحمد بالحنان تولى برعم الورد في النبات الطرير. فنما أحمد بظل كريم كانبلاج الضحى وسري العبير. وقضى شيبة العظيم فمالت دولة الظل عن يتيم العطور. يا أبا طالب، فدتك السجايا من مجير سمح الجنان نصور. يؤثر الطفل بالطعام سخيا وبدفء في الفراش وثير. أحمد قبله وقبل بنيه، فهو في البيت قبلة التوقير. هالة من قلوبهم ضفروها حول نجم الصحراء حول الأمير. لا يبالي بنفسه العم يطوي الليل غرثانا جنبه لحصيري.
ويتم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سنته العاشرة، ويقرر عمه أبو طالب الذهاب إلى الشام طلبا لمكاسب التجارة، ويأبى وهو الكلف بابن أخيه إلا أن يصطحبه معه. وعند تخوم بصر الشام يكون اللقاء مع بحيرة، الراهب النصراني المتنسك الذي يرى في الطفل اليتيم علامات تجعله يولم للقافلة. قوافي الشاعر سعيد عسيلي تماشي القافلة في مسيرها فتقول:
مشت الركائب والأمان يسير في خطواتها مقرونة بحدائي. وهناك في بصرى توقفت الخطى للاستراحة بعد كل عناء. وتجاه صومعة يقوم بناؤها فوق الرمال بمهمه الصحراء. فيها بحيرة راهب متعبد متبتل نائ عن الخلطاء. لمح الجماعة إذ تحط رحالها وغمامة بيضاء كاللألاء. تمشي إذا ساروا وإن وقفوا تقف لتظل أصغرهم من الرمضاء. فدعا الجميع إلى طعام وليمة، والكل مدعو بلا استثناء.
لم تكن تلك طبيعة بحيرة، ولا عهد فيه ذاك البشر الذي على وجهه، ولم لا وقد رأى تاريخا بكامله يولد في شخص ذاك الفتى القرشي. الشاعر بولس السلامة يغوص في بهجة بحيرة الراهب فيقول:
لم تكن تلك شيمة في بحيرة، فهو في مثل نشوة المخمور. ما عراه؟ رأى عصورا بشخص، فاستشف الإلهام خلف السطور، فدرى أن مكة عن قريب سوف تنحل من قيود الغرور، فيحول الجهل المقطب علما، ومقام الأصنام كعبة للنور. قال للعم: إن لابن أخيه بسطة البحر وارتفاع البدور. ليس في ولد آدم مثل طه منذ قرت رواسخ المعمور. كان شيئا مكوكبا في الهيولى، والبرايا غريقة في الأثير. فاحذر الغدر واليهود عليه، إن عين الحسود نبع شرور.
وهكذا ترتسم في ذهن أبي طالب صورة لذاك الشأن العظيم الذي ينتظر ابن أخيه. هذه الصورة سيرسخها يتيم قريش يوما فيوما بفعله وخلقه العظيم، وهو ما سنوالي الوقوف عنده في الحلقات المقبلة من برنامجنا. فحتى يتجدد اللقاء في الحلقة المقبلة، لكم منا أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
النجم الأزهر.
النجم الأزهر، إعداد عدي الموسوي، تقديم علي شقير وعفيفة فعور، تنفيذ وإخراج عبد الكريم خشاب.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في كل مكان. أقدم إليكم استعراضا لأهم برامج إذاعة طهران العربية، فكونوا معنا. أدب المقاومة، تستمعون إليه عند 1:26، وبعد ذلك نقدم إليكم نور وبلاغة عند 1:48. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة موجزة عند 2 تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 2:05، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة، تستمعون إليها عند 3 تماما وعلى مدى 25 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 3:25. نشرة موجزة جديدة يقدمها لكم قسم الأخبار عند الرابعة تماما وعلى مدى 5 دقائق، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند الرابعة والدقيقة 9. من روائع التلاوات تستمعون إليها عند 4:19، وبعد ذلك نقدم إليكم زيارة آل ياسين عند 4:45. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. شكرا لحسن المتابعة، في رعاية الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كل المرحب بحضرتكم، وحللتم علينا أهلا في جولة أخرى بين نتاجات شعراء المقاومة. هذه الجولة التي سنستعرض ونتقصى فيها تأثيرات النكبة في نتاجات شعراء المقاومة، رافقونا أيها الكرام.
مستمعينا الأفاضل، من المعلوم أن النكبة حاقت بالوطن الفلسطيني في العام 48 و900 وألف، وأدت إلى تهجير وتشريد الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني الذين تحولوا إلى لاجئين منفيين في الخيام. وهنالك من واجه البنادق وتحدى الخوف والاقتلاع وأبى التشريد والتهجير، وبقي صامدا وراسخا ومتشبثا بأرضه ووطنه وجذوره.
ولا شك أيها الأفاضل أن زلزال النكبة والمأساة التي حلت بالشعب الفلسطيني قد هزت وجدان عشاق الكلمة والحرف، وأشعلت فيهم الحماسة والعواطف وأججتها، وفجرت فيهم ينابيع الشعر وأمدتهم بطاقة الإبداع. وانطلق الشعر الحماسي الخطابي الصاخب والغاضب المتجاوب مع الضمير والنبض الشعبي، وبدأ يتأسس في الخارج أدب فلسطيني هو أدب المنافي واللجوء والشتات. ظهرت من خلاله الخيمة كمركز للهزيمة التي يجب تجاوزها، وتميز هذا الأدب بالشجن والأسى، وامتلأ بأمل وحلم العودة إلى الديار، ونحن نلمس ذلك في قصيدة شاعر العودة هارون هاشم رشيد في قوله:
سنرجع يوما إلى حينا ونغرق في دافئات المنى، سنرجع أخبرني العندليب غدا تلتقينا على منحنى.
وأما زيتونة فلسطين، الشاعر عبد الكريم الكرمي أبو سلمى الذي شرد من وطنه وحمل فلسطين في قلبه وروحه وظلت مفاتيح بيته في حيفا في جيبه، وعاش شريدا طريدا، فقد تساءل في قصيدته الخالدة المشرد:
يا فلسطين وكيف الملتقى، هل أرى بعد النوى أقدس تربي، وأرى قلبي على شاطئها ناشرا أحلامه العذراء قربي. أيها الباكي، وهل يجدي البكاء بعدما أصبحت في كل مهبي، كفك في الدمع وسر في أفق حافل بالأمل الضاحك رحبي. ننثر الأنجم في موكبه، موكب الحرية الحمراء يسبي. يا أخي، ما ضاع منا وطن خالد نحمله في كل قلبي.
نعم، وقد عاش هذا الشاعر ونشأ مع النكبة بكل جوارحه، وذاق طعم الغربة والتشرد والحرمان، وقاس الآلام والجراح، وكتب بالدم والدمع وخلجات القلب قصائد ديوانه المشرد المكرسة للنكبة والمشحونة بالغضب والثورة والحنين لتراب الوطن الغالي والمقدس، وبقي مؤمنا بالعودة وبحتمية انتصار قضية شعبه الذي قدم التضحيات الجسام وسجل ملاحم الصمود والبطولة، وهو يعلنها صرخة عالية ومدوية في وجه الغاز المغتصب قائلا:
قل للذين جنوا على وطني ما بيننا الأيام والحقب، من قبلكم مر الطغاة بنا، هل تعثرت بهم؟ لقد ذهبوا، عصفت بهم نار مقدسة، فإذا بهم لجهنم حطبوا.
أحبتنا الكرام، لم يعرف الأدب العربي الحديث شعرا حافلا بالعواطف مثل شعر الحنين الذي تفتقت به موهبة وقريحة أبو سلمى. إنه حنين ممزوج بالأمل الثوري وتجاوز الواقع وانتصار الحلم الفلسطيني، فلنسمعه هاتفا.
أختاه، لا تبكي على ديارنا، فالتربة السمراء في انتظارنا، نلثمها بالحلم حتى تلتقي شفاهنا على سنا تذكارنا. لا تسألي أين الهوى، ولم يزل يمشي المجون على آثارنا، تحملنا الأشواق كل ليلة إلى ربانا وإلى أنهارنا.
أحبتنا الأفاضل عن الدور الذي لعبته النكبة وأزمة التشرد في إنضاج الشعر الفلسطيني، نقدم لحضراتكم الحوار التالي.
تحياتي القلبية وأمنياتي بالصحة والسلامة لضيفنا الكريم الدكتور غازي مراد الشاعر والأديب من لبنان، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، النكبة الفلسطينية لعبت دور كبير في كل مجالات الحياة، برأيكم ما هو الدور الذي لعبته النكبة وأزمة التشرد في إنضاج الشعر الفلسطيني وتحويله إلى أدب مقاومة من الدرجة الأولى وإنعكاس للنكبة وأثرها؟
أسعد الله أوقاتك سيدتي الكريمة وأوقات السادة المستمعين. لا شك سيدتي الكريمة بأن الظلم والطغيان والمعاناة قد أنبتت عبر التاريخ ثوارا، وأنبتت شعراء وأدباء قاوموا هذا الاضطهاد بالكلمة. فالمقاومة لا تكون فقط عبر السلاح، بل تكون بكل الإمكانات المتاحة للشعوب. إن الأزمة الفلسطينية هي ربما تكون أم الأزمات في العالم الحديث، لما لقي هذا الشعب من جور وظلم وطغيان واحتلال وتشريد وتهجير وتدمير إلى ما هنالك من كل وسائل التعسف والظلم. هذه الممارسة قد أنبتت في الشعب الفلسطيني أدباء وكتاب وشعراء كثر، وصنعت ثورات ليس على مستوى مناهضة الاحتلال بالزيت والحجر، بل في كل النواحي الحياتية لما لقيه هذا الشعب من اضطهاد. على المستوى الثقافي، فإن أعداد الكتاب والشعراء في فلسطين بعد نكبة عام 1948 بات يوازي أعداد المقاتلين والمقاومين، وهذا أمر بديهي لأن الظلم مرفوض، ولأن الظلم يخلق الثورة والثورة تخلق الثوار. وهذه كانت لافتة في فلسطين الذي حول شعراءه الشعر إلى بنادق يرمي بها العدو. وككل الشعوب التي عانت الاحتلال، أنبتت فلسطين كتابا وفلاسفة وشعراء تأثروا بهذا المناخ وبهذا الظلم اللاحق بهم، وانعكس عطاؤهم أدبا وشعرا ومقالة، وترك في كل قصيدة متفجرة بل لغما بل رصاصة بل بندقية. لكن ما يميز الشعراء الفلسطينيين عن سواهم أنهم كتبوا النكبة في ملاحم شعرية وصفت الواقع كما هو بما فيه من معاناة، ودعوا في قصائدهم إلى الثورة والمقاومة بشتى الوسائل. ولا وقت لذكر أعداد الشعراء الفلسطينيين الذين تأثروا بالنكبة والذين عكست هذه النكبة نفسها في كل كلمة بل في كل حرف في قصائدهم، وحولت هذه القصائد إلى رصاص. هذه النكبة قد أوجدت شعراء منذ أن بدأت، وكثيرون هم الشعراء الفلسطينيون الذين برعوا في كتاباتهم. يعني على سبيل المثال نذكر منهم عبد الكريم الكرمة وحسن الكرمة وتوفيق زياد وريهام الكوسة ورضوان عاشور ومحمود درويش وتميم البرغوثي وغيرهم وغيرهم. يعني نعود إلى فتوى طوقان شاعر النابلسية التي تقول في إحدى قصائدها: الضربة الصماء قد ألهبت في كل حر جذوة تضطرم، لن يقعد الأحرار عن ثأرهم وفي دم الأحرار تغلي النقم. في معرض آخر تقول: كفاني أن أموت على أرض وأدفن فيها وتحت ثراها أذوب وأفنى وأبعث عشبا على أرضها وأبعث الزهرة. سميح القاسم هو من الشعراء المجلين في شعره، في شعره المقاوم، في كتابته المناهضة والمقاومة، يقول: تقدموا تقدموا، كل سماء فوقكم جهنم وكل أرض تحتكم جهنم، تقدموا، يموت منا الشيخ والطفل ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم، تقدموا تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا الدموع، لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا تحت القضاء المبرم. وفي كل يوم ينبت شاعر مقاوم في فلسطين.
شكري الجزيل وامتناني لك دكتور غازي مراد الشاعر والأديب من لبنان، وفقكم الباري ورعاكم.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نشكركم لطيب متابعتكم، كما نشكر الزميلة سعدية الشيبي للحوار الذي أجرته قبل قليل مع ضيف البرنامج. أما الآن ندعوكم إلى أن تبقوا معنا عبر ما تبقى من هذه الحلقة من البرنامج. أحبتنا الكرام، هنالك العديد من الشعراء الفلسطينيين الذين صوروا المأساة الفلسطينية وكتبوا عن اللاجئين وحياتهم القاسية في المخيمات، وعكسوا في أشعارهم آلام النكبة والتشرد والضياع والعذاب النفسي والشعور بالغربة والاغتراب. منهم خليل زقطان وهارون هاشم رشيد ويوسف الخطيب، بالإضافة إلى الشاعرة الكبيرة فدوى طوقان التي تناولت التراجيديا الفلسطينية بقولها:
يا وطني ما لك يغني على روحك معنى الموت معنى العدم؟ أمضك الجرح الذي خانه أسأته في المأزق المحتدم؟ جرحك ما أعمق أغواره، كم يتنزى تحت ناب الألم.
مستمعينا الكرام، أما في الداخل الفلسطيني فقد ظل الحصار الفلسطيني والحكم العسكري البغيض الذي فرضته المؤسسة الصهيونية الحاكمة على الجماهير الفلسطينية التي تمسكت بالأرض والهوية والزيتونة والحقل والبيدر. ولكن الطلائع المثقفة الفلسطينية المتبصرة بالفكر الثوري الإنساني أدت دورا بارزا في ولادة أدب المقاومة والاحتجاج، وفي خضم الواقع الذي أفرزته النكبة ولدت القصائد والأشعار الحماسية ذات النبرة النارية التي استلهمت المأساة وعكست الوجع الفلسطيني والأوضاع الجديدة. ويبدو أثر النكبة واضحا في عشرات النصوص الشعرية والأعمال الإبداعية لشعرائنا الفلسطينيين الأوائل، من أمثال حنا أبو حنا وحبيب قهوجي وعصام العباسي ومحمود الدسوقي وراشد حسين ومحمود درويش وسميح القاسم وشكيب جحشان وحنا إبراهيم وسالم جبران وسواهم. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي أدب المقاومة. شكرا على المتابعة.
حتى الملتقى، في أمان الله.
في أمان الله.
فلقد عييت من الجعاد النائي، ناديت باسمك يا إلهي ضارعا، إن لم تجرني فمن يجير بكائي؟ أنت الكريم فلا تدعني تائها، فلقد عييت من البعاد النائي. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، أطيب تحية نحييكم بها، ونحن نلتقيكم بتوفيق الله تعالى في هذا اللقاء من أنوار كلام أهل بيت النبوة عليهم السلام ضمن برنامج نور وبلاغة.
قال
الإمام الحسن الزكي العسكري صلوات الله عليه في بعض فقرات وصيته لولده خاتم الأوصياء المهدي الموعود عجل الله فرجه. واعلم أن قلوب أهل الطاعة والإخلاص نزع إليك مثل الطير إلى أوكارها، وهم معشر يطلعون بمخائل الذلة والاستكانة، وهم عند الله بررة عزاء. استنبطوا الدين فوازروه على مجاهدة الأضداد، خصهم الله باحتمال الظيم في الدنيا ليشملهم باتساع العز في دار القرار، وجبلهم على خلائق الصبر لتكون لهم العاقبة الحسنى وكرامة حسن العقبى.
أيها الأكارم، الفقرات التي استمعتم لها قبل قليل جاءت ضمن حديث طويل أسنده الشيخ الصدوق في كتاب كمال الدين إلى مولانا إمام العصر أرواحنا فداه عن والده الزكي العسكري عليه السلام. ويعد هذا النص من أجمع النصوص الهادية إلى صفات الأنصار الصادقين للمهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه، وأبلغها في بيان قوة ارتباطهم به عليه السلام. فأنصار المهدي الصادقون هم أهل الطاعة والإخلاص، أخلصوا دينهم وطاعتهم لله تبارك وتعالى، فعرفوا أن الطاعة والإخلاص له عز وجل لا يتحققان إلا في ظل معرفة إمام زمانهم بقية الله المهدي والتمسك بولايته عليه السلام. ولذلك فإن قلوبهم تنزع إليه مثلما تنزع الطير إلى أوكارها. وهذا من أبلغ التشبيه لقوة الارتباط بالإمام الحق، لأن سكون الطير واستقرارها يظهر عندما تأوي إلى أوكارها. وكذلك الحال مع الأنصار الصادقين لخليفة الله المهدي، فإن طمأنينتهم وسكينتهم واستقرارهم الروحي تتحقق جميعا بدوام الارتباط به صلوات الله عليه. كانت تلك أيها الإخوة والأخوات أولى صفات أنصار المهدي التي يبينها لنا ببلاغ النص المتقدم. أما الصفة الثانية فهي شدة تواضعهم لخلق الله عز وجل في العون عليهم بمخائل الذلة والاستكانة. وهذا تعبير مقتبس من الأمر القرآني للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله بأن يخفض جناحه للمؤمنين. وبهذا التذلل للمؤمنين وما يعبر عنه من إخلاصهم لله في خدمة عباده يكونون عنده عز وجل بررة أعزى. وثالثة الصفات التي يبينها الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه فهي أن أنصار المهدي هم أهل البصيرة الإيمانية في معرفة الدين الحق، استنبطوا حقائقه وعرفوا أعداءه فنصروا الدين ووازروه في مجاهدة أعدائه الأضداد. أما الصفة الرابعة فهي إخلاصهم لله عز وجل في احتمال ضيم الصبر على طاعته والبراءة من أعدائه ومجاهدتهم، وبذلك تكون لهم حسن العاقبة وكرامتها وعزتها في الحياة الأخروية الخالدة. ونلاحظ في بلاغة النص المتقدم أيها الأحبة جميل الربط بين جميع هذه الصفات التي تميز الأنصار الصادقين لإمام العصر أرواحنا فداه، فهي جميعا تتمحور حول محور طاعة الله والإخلاص له عز وجل. نشكر لكم أيها الأكارم كرم الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، والتي جاءتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وندعوكم إلى مسك ختامها بالعودة إلى مطلعها النورانية. قال الإمام الحسن الزكي العسكري صلوات الله عليه في بعض فقرات وصيته لولده خاتم الأوصياء المهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه: واعلم أن قلوب أهل الطاعة والإخلاص نزع إليك مثل الطير إلى أوكارها، وهم معشر يطلعون بمخائل الذلة والاستكانة، وهم عند الله بررة أعزاء استنبطوا الدين فوازروه على مجاهدة الأضداد، خصهم الله باحتمال الضيم في الدنيا ليشملهم باتساع العز في دار القرار، وجبلهم على خلائق الصبر لتكون لهم العاقبة الحسنى وكرامة حسن العقبة.
الحمد ذكري لله شكري، أدعو بقلبي ربي تعالى. هي الأنوار من الآيات من الأبرار حجابي آتي، يقين النار وبالطاعات حوى الأفكار إلى الغايات.
Oh,